بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه، أشهد بمقاصده، ونوه بنكته وعلله وعلومه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند باب صلاة الخوف، إذ يقول الإمام البخاري رحمه الله: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الخوف في باب صلاة الخوف، وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
هذه الصورة التي نقلها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صلاته، صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت في إحدى الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وبين أنه صلى الله عليه وسلم واجه العدو ولم يكونوا في القبلة وإنما كانوا على غير القبلة، ولهذا قسم من معه من الصحابة رضوان الله عليهم إلى قسمين. القسم الأول صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وهم يواجهون العدو، فركعوا ثم سجدوا سجدتين، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي الركعة الثانية، فما كان منهم إلا أن استأخروا، يعني من كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة وتقدم غيرهم وحلوا مكانهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وجلس للتشهد استأخرت الركعة، استأخر القوم الذين كانوا معه، وجاء القوم، استأخر القوم الذين كانوا معه بعد أن سلم، وجاء القوم الأولون وأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ورجعوا إلى أماكنهم، ثم جاء من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم، فكل جماعة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وبعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم قضت كل طائفة ركعة الركعة فأكملوا الركعتين لأنفسهم. وهذه صورة من الصور التي يشرع فيها صلاة الخوف تجاه العدو، خصوصا إذا كانوا، يعني إذا كان العدو في غير مواجهة القبلة. لكن ثمة صور أخرى، كصورة أن يكون العدو تجاه القبلة، وفي هذه الحال يصلي الإمام بالطائفتين ويركع بهم، وعند السجود يسجد معه الطائفة الأولى والطائفة الثانية تكون في مواجهة العدو للحراسة. فإذا تم الركعة الأولى وقام الركعة الثانية يتأخر الذين كانوا معه ويتقدم الذين كانوا يحرسون، فيصلي بهم الركعة الثانية له وهم يصلون الركعة الأولى. فإذا فرغ من صلاته أتمت الطائفتين، أتمت الطائفتان، كل يصلي ركعة ليتم بها ركعته الثانية ثم يسلمون. وهذه صورة من صور صلاة الخوف إذا كان العدو تجاه القبلة. وثمة صور تتغير بحجم العدو، بحسب حجم العدو وبحسب المنازلة والمقاتلة. وعدم الأمن. وقد حاول الحافظ رحمه الله أن يورد وجوه الاتفاق وجوه الاختلاف بين الروايات التي نقلت صور صلاة الخوف مراعية موقع العدو وكثرة عدد العدو ومنازلة العدو حال المسايفة وغيرها من الأحوال التي يكون فيها ملاقات العدو خوفا وأمنا وكثرة وقلة. ومواجهة للعدو أو للقبلة وقد حاول رحمه الله أن ينقل عمن سبقه من العلماء أنواع هذه الكيفيات والأعداد التي صليت بها هذه الكيفيات. كل ذلك حرصا منه رحمه الله أن يبين هيئات صلاة الخوف وأنها من الصلوات التي شرعت بالكتاب والسنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها أو بكثير من أنواعها وأن بقيت مشروعة بعده بإجماع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. كل ذلك ضمنه الإمام الحافظ ابن حجر شرحه لأحاديث صلاة الخوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة حديثه أو في تتمة شرحه للحديث السابق قوله: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد،
يعني الجهة التي كان فيها القتال. والمراد بقوله نجد هي الأراضي أو الأماكن المرتفعة طبيعتها مرتفعة عن السهول والوديان والسواحل، وهي تعتبر في موقع الحجاز شرقي الحجاز حيث ترتفع الأراضي تجاه الشرق وتكون هضابا ويكون فيها بعض الجبال ويطلق عليها صفة أو اسم نجد. نعم.
قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد،
يعني جهة نجد. نعم.
بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب. وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازي.
قوله هناك من المغازي بعض الغزوات سميت بأسماء كغزوة ذات الرقاع، وهي الغزوة التي اضطر عدد كبير من الصحابة حيث لا خفاف عندهم، أو أن بعض خفافهم قد تمزقت، أن يغطوا مواضع الخفاف ببعض الرقاع وببعض الثياب، فسميت بغزوة ذات الرقاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فوازينا بالزاي، أي قابلنا،
أي فلما قابلنا العدو. نعم.
قال صاحب الصحاح يقال آزيت، يعني بهمزة ممدودة لا بالواو.
صاحب الصحاح اللي هو الإمام الجوهري من علماء اللغة جاء لهذه الكلمة وقال إن أصلها بالهمز آزا، ثم قلبت الهمزة واوا فقيلت وازا بمعنى أنه واجه. نعم.
قال والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا
فقيلت فقيل وازا. نعم.
قوله فصاففناهم في رواية المستملي والسرخسي، فصاففنا لهم،
أي يعني إما الفعل هنا إما أنه متعدي فيقال صاففناهم، أو أنه لازم يرفع فاعلا ولا ينصب مفعول فيقال فوازينا لهم. نعم. أو فصاففنا لهم، فصاففنا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله فصلي لنا، أي لأجلنا أو بنا.
هكذا جاء فصلى لنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقصد أن يكون إماما لهم فصلى لهم. نعم. أو أنه صلى بهم حيث كانوا مأمومين وهو الإمام. نعم. ومعنى صلى لهم يعني صلى من أجلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، أي فقاموا في مكانهم،
وذلك بعد أن قسم الطائفتين إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يلاحظ العدو وينظره ويواجهه. نعم.
قال وصرح به في رواية بقية المذكورة، ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون.
هذه الطائفة الثانية، الطائفة الأولى تستأخرت دون أن يسلموا ولا يقضوا الركعة الثانية، لأنهم لا يصلون قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدمت الطائفة التي لم تصلي فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه الركعة الأولى وهو يصلي الركعة الثانية. نعم.
قال وسيأتي عند المصنف في التفسير. قوله ركعة وسجد سجدتين، زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري مثل نصف صلاة الصبح،
يعني أن هذه الركعة التي ركعوها والصلاة التي صلوها الطائفة الأولى والطائفة الثانية كل صلاة لواء لهم مثل نصف صلاة الصبح. ومعلوم أن صلاة الصبح ركعتان ونصفها يعني ركعة واحدة. نعم.
قال: وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فعلى هذا فهي رباعية،
يعني كانت إما ظهرا وإما عصرا.
شيخا، يعني الصلاة رباعية تقصر في صلاة الخوف؟
هذا الذي يحدث، تقصر في صلاة الخوف فتكون ركعتان وتكون ركعتين. نعم،
أحسن الله إليه. قال: وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت العصر.
وقد سبق أن أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر عندما أورد وعلل لماذا أورد الإمام البخاري صلاة الجمعة وصلاة الخوف بعد الصلوات الخمس، ليميز وليبين أن هاتين الصلاتين صلاة الجمعة وصلاة الخوف مقصورة، تصلى ركعتين ركعتين باستثناء صلاة المغرب فإنها لا تقصر. نعم.
قال: وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين، خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة،
لأنه قال تصلوا يعني أتموا صلاة الركعة الثانية، فيشمل في ذلك أنهم قرأوا وركعوا وسجدوا. نعم.
قوله: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة.
نعم.
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى،
يعني أن الطائفتين لم يتموا كلهم دفعة واحدة وجماعة واحدة، لا، وإنما كل طائفة أتمت لنفسها، وبهذا تعدد الإتمام للطائفتين كل حسب صلاته. نعم.
قال: وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة،
يعني لو أنهم أتموا الصلاة دفعة واحدة، إذ الغرض من تفريقهم ضبط الحراسة وإكمال الحراسة. نعم.
قال: وإفراد الإمام وحده، ويرجح ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء، أي الطائفة الثانية، فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهب ورجع أولئك إلى مقامهم،
يعني أصحاب الطائفة الأولى،
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، انتهى.
نعم.
قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها،
يعني أن الطائفة الثانية لما صلت مع الإمام مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، فلما سلم قامت وقضت الركعة الثانية مباشرة، ثم بعد ذلك جاءت الطائفة الأولى وأتمت لأنفسها. نعم،
يعني الطائفة الثانية تنتهي قبل الأولى.
نعم، انتهت قبل الأولى.
أحسن الله إليكم.
إذ الغرض الهدف هنا أن الطائفتين كل صلى ركعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام،
ولم يصلوا قبل انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قضوا، والقضاء لا يكون إلا بعد إنهاء الأداء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم تمت الطائفة الأولى بعدها، ووقع في الرافعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا.
يعني هذا ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في كتب الشافعية.
قال: ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق. وبهذه الكيفية أخذ الحنفية،
يعني أنهم كما صلوا مرتبين بين طائفة أولى وطائفة ثانية كذلك يقضون مرتبين بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. نعم.
قال: واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، واستدل بقوله: طائفة، على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد.
نعم، وإنما أن يكونوا متقاربين،
لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك،
بحيث أنه يطمئن إليها أنها تواجه العدو.
قال: والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر.
نعم.
وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا،
إلا أن أقل الجماعة اثنان، وهنا في هذه الحالة عندما يصلي الإمام لابد أن يصلي جماعة، فاتفى بواحد يكون معه والآخر يكون حارسا. نعم.
قال: لكن قال الشافعي: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة، لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله أسلحتهم.
نعم، فلما قال وليأخذوا أسلحتهم يشعر بأنهم أقل شيء يكونوا جمع ما يكون واحد، فلذلك قال أقل ما يكونوا ثلاثة، يتحقق فيه وصف الجمع. نعم.
قال: ذكره النووي في شرح مسلم وغيره، واستدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها.
يعني هذا النوع من الصنيع في صلاة الخوف من التقدم والتأخر والتقسيم ومراقبة العدو وما إلى ذلك، وكل ذلك يسمى بصلاة جماعة، مما يدل على أن صلاة الجماعة يغتفر في حالة الخوف لأمور كثيرة تجري فيها على خلاف الصلاة، مما يدل على أن الشارع عندما أمر بصلاة الجماعة في الخوف أنها أمر مطلوب طلبا جازما. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن صلاة الجماعة على سبيل الإطلاق واجبة، ما دام يغتفر فيها هذا التحرك والتصرف والاختلاف كل ذلك مأذون فيها، يؤكد أنها واجبة وليست مستحبة أو مندوبا إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك.
نعم، إلى معظم هذا الاختلاف الذي أجيز في صلاة الخوف. نعم.
وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد
لأنه ورد بها النص. نعم وسندها قوي
لقوة الإسناد لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه،
لذلك لم يطلب منهم أن يصلوا الركعة الثانية خصوصا الطائفة الأولى، وإنما ترجع للحراسة وبعد أن يسلم الإمام تأتي وتقبر الركعة الثانية.
قال وعن أحمد قال ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7 أيها فعل المرء جاز.
يعني الإمام أحمد رحمه الله لما يعني نظر في عدد الأحاديث التي نقلت صلاة الخوف بصور مختلفة حصرها في نحو 6 صفات 6 هيئات، فقال يجوز صلاة الخوف بأي هيئة من هذه الهيئات 6 لأنها كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي،
يعني كأنه يرى أنه أرجح أداء في صلاة الخوف، حيث إنه أذكر ثبوتا في صلاة الخوف من غيره، لكن لو صلى بأي صيغة من الصيغ التي نقلت فهي جائزة. نعم.
قال وكذا رجحه الشافعي ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري.
يعني إسحاق بن راهوية وافق أحمد من حيث المبدأ في الصلاة صلاة الخوف بأي صيغة، ولم يرجح صيغة على صيغة كما فعل الإمام أحمد، حيث رجح حديث صيغة حديث أبي سلمة، وغيره أيضا رجح، لكن الإمام إسحاق لم يرجح وأجازها كلها. نعم.
قال ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد، منهم ابن المنذر، وسرد 8 أوجه.
يعني أن صلاة الخوف تصلى على 8 أوجه. نعم.
صلوات الخوف.
نعم.
قال وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد 9،
يعني وجها 9.
وقال ابن حزم صح فيها 14 وجها، وبينها في جزء مفرد
يعني غير كتابه، في غير كتابه الآثار. نعم.
وقال ابن العربي في القبس جاء فيها روايات كثيرة
أصح. القبس كتاب شرح فيه ابن العربي موطأ الإمام مالك، شرح لموطأ الإمام مالك اسمه القبس. نعم.
أحسن الله إليكم.
ذكر فيه هذه المسائل وأوردها، وربما زاد فيها وجها غير الوجوه 7 أو 8 أو 14 التي ذكرها ابن حزم. نعم.
وقال ابن العربي في القبس جاء فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة،
فجعلها 16 بدلا من
14
من 14 التي ذكرها ابن حزم. نعم.
قال ولم يبينها، وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضا، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت 17 وجها، لكن يمكن أن تتداخل،
يعني يمكن أن تكون أقل من ذلك، حيث يجمع بين بعض الروايات. وهنا يعني كان منتظر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني يسوقها ويفندها كما هي حاله، فيما سبق من تفنيد لكثير من صيغ وجوه الاختلاف في العبادات، إلا أنه لم يفعل ذلك في هذه المرة. نعم.
قال صاحب الهدي أصولها،
قال صاحب الهدي كما مر بنا أنه الإمام ابن القيم في كتابه المسمى بالهدي الهدي النبوي
زاد المعاد،
هو الذي عرف بزاد المعاد من هدي خير العباد. نعم،
أحسن الله إليك.
واشتهر بين الفقهاء بكتاب الهدي النبوي. نعم.
قال صاحب الهدي أصولها ست صفات،
يعني أن الأصول التي جاءت تبين كيفية وهيئة صلاة الخوف ست صفات، وهذا لعله يعني يرد الأمور فيها إلى ما ذكره نقل عن الإمام أحمد، أو إلى ما ذكره الإمام أحمد من أن هيئات الصفات هيئات صلاة الخوف ست هيئات تبعا للأحاديث التي جاءت، حيث جعلها ست أحاديث نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيات صلاة الخوف. نعم.
قال صاحب الهدي أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى،
يعني ما زاد على الست. نعم.
قال وهذا هو المعتمد، وإليه أشار شيخنا بقوله يمكن تداخلها، وحكى
لما قال إنها ثمانية. نعم.
وحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات،
يعني صلاة الخوف أداها 10 مرات في 10 غزوات. نعم.
وقال ابن العربي صلاها 24 مرة، وقال الخطابي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى،
يعني حيث إن الغرض منها تحقيق هذين الأمرين، صحة الصلاة وضبط الحراسة. نعم. كيف عدم الالتزام؟ لا، مو ست صور التي صلى، ست أحاديث التي نقلت الصور، لكن هذا قد يكون بعض الأحاديث متوافقة، وقد يكون هناك صور لم تنقلها هذه الأحاديث الستة، ولهذا لما حاول العلماء جمعها منهم من جعلها 7 ومنهم من جعلها 8 ومنهم من جعلها 14 ومنهم من زادها إلى أكثر من 20، كل ذلك وفق النقول التي نقلت بها والروايات التي رويت بها هذه الصلوات، وبعضها ربما من قال إنها 20 يعني يذكر عدد الصلوات التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، فقد تكون يعني عدد الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها صلاة الخوف 20 مرة، لكن هذه 20 ما تزيد على 6 الصفات، 6 الهيئات التي نقلت بها الأحاديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها، والله المستعان.
وهذا اعتذار الحافظ رحمه الله بأنه لم يفصل هذه الأوجه لصلاة الخوف في كتابه. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم.
يعني كيف تؤدى الصلاة؟ تؤدى رجال بمعنى أنه قائمون على أرجلهم واقفون، أو ركبان بمعنى أنهم راكبون على الدواب. فصلاة الخوف تؤدى على الهيئتين، لكن قد تؤدى في بعض الصور وهم جالسون، لكن لما كان المراد به غير راكبين يقال رجال، ولما كانوا يؤدونها وهم على الدواب يقال ركبان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قوله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية.
على أي وجه حصلت القدرة عليه، سواء بالركوب أو بعدم الركوب. نعم.
قوله: راجل قائم، يريد أن قوله رجالا جمع راجل، والمراد به هنا القائم، ويطلق على الماشي أيضا، وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى: يأتوك رجالا.
يعني عندما يأتوا إلى الحج يأتون رجالا، يعني ماشين، أو يأتون راكبين، ولذلك يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، هذا بمعنى الراكب، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا بالنسبة للحج، لكن بالنسبة للجهاد المراد بالراجل هنا غير الراكب على أي هيئة وصورة. نعم.
كما قال تعالى: يأتوك رجالا أي مشاة، وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال: إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا.
نعم.
قوله:
ولا يشترط فيه التزام القبلة.
قوله: عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
يعني إذا كان العدو كثيرا وكثرته تتطلب أن يؤدي الناس الصلاة بهذه الأحوال ركبانا ورجالا، فليفعلوا ذلك.
قال: هكذا أورده البخاري مختصرا وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه. فقال الكرماني: معناه أن نافعا روى عن ابن عمر نحوا مما روى مجاهد عن ابن عمر، المروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما وزيادة نافع على مجاهد قوله وإن كانوا أكثر من ذلك إلى آخره. قال
يعني وجه الاتفاق القتال على كونهم ركبانا كونهم رجالا يعني راجلين. والزيادة التي جاءت في رواية ابن عمر من طريق نافع زيادة الركبان. نعم.
قال ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد وأن قولهما مثلا في الصورتين أي في الاختلاط وفي الأكثرية وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع. انتهى.
يعني الزيادة في الأكثرية هذه التي زادها ابن زادها نافع ولم يزيدها مجاهد. نعم.
وما نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر. وكلام ابن بطال هو الصواب وإن كان لم يذكر دليله. والحاصل أنهما حديثان مرفوع وموقوف. فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضا. والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره. ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدا روى هذا الحديث عن ابن عمر، فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق. قال وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس.
يعني إذا اختلطوا في القتال فإنه يكفي في أداء الصلاة بالذكر وبالإشارة. ومعنى بالإشارة ظاهره معناه الإيماء عن المعبر عن الركوع والسجود، الإشارة بالرأس الذي هو الإيماء. نعم.
قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا. هكذا اختصر على حديث ابن عمر وأخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء. وزاد بعد قوله اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. انتهى. قال وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيف من قوله
قياما الأولى.
أحسن الله إليه.
هي تصحيف من قوله إنما. نعم.
وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيف من قوله فإنما.
فإنما. نعم.
وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه، فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس.
إن اختلطوا فإنما هو الإشارة، فقال عبر عنها بقوله إن اختلطوا فالأولى الإشارة، حيث صحف كلمة فإنما إلى كلمة فالأولى أو فالأولى. نعم.
قال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس.
يعني يكفيهم في ذلك الذكر بالتكبير والتسبيح والإشارة بالرأس الإشارة بالرأس كناية يعني إيماء عن الركوع والسجود.
شيخنا ليس هذا مشابها لحال المريض في صلاته إن لم يستطع كذا وكذا يعني حسب حال الشخص؟
إيه إذا كان المريض أجيز له ذلك يعني حسب الرخصة، لكن هنا لما كان القتال بالمجموع فرخص لهم أن يفعلوا ذلك أيضا. نعم، فكلها رخص.
أحسن الله إليكم. قال وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم.
نعم.
فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول مجاهد، لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة، وتبين أيضا أن مجاهدا إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر، والله أعلم.
نعم.
قال وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة، فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم، وقال في آخره قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء. ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفا كله، لكن قال في آخره وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
فرفع هذا الموقوف وجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فاقتضى ذلك رفعه كله. وروى مالك في الموطأ عن نافع كذلك، لكن قال في آخره قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في آخره مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة.
نعم، يعني في حال صلاة الخوف.
قال ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كله بغير شك، أخرجه ابن ماجه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة، فذكر نحو سياق سالم عن أبيه، وقال في آخره فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا،
يعني لا دون أن يقسمهم اسمين، وإنما يصلي بالجميع رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. نعم، فيتحقق أن استقبال القبلة مطلوب إذا كان العدو تجاه القبلة، ما إذا لم يكن العدو تجاه القبلة واشتد الخوف فيصلي بهم جميعا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها.
قال وإسناده جيد. والحاصل أنه اختلف في قوله فإن كان خوف أشد من ذلك هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر،
والراجح غيره أنه مرفوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والراجح رفعه والله أعلم. قوله وإن كانوا أكثر من ذلك أي إن كان العدو، والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان، فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك. وبهذا قال الجمهور، ولكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت.
نعم، يعني أنهم إذا خشوا فوات الوقت صلوا هذه الصلاة ولا يصلونها من أول الوقت، حيث يتوقع أن يكون أمان فيؤدوا الصلاة في وقتها على الوجه المطلوب. نعم.
قال: وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب. ثم قال ابن حجر: تنبيه، ابن جريج سمع الكثير من نافع، وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع موسى بن عقبة، ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع، ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه.
فكأنه رواه مرة عن نافع ومرة عن سالم، لكن برواية سالم بهذا التطويل.
ثم ذكر الإمام البخاري قال: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وقال: حدثنا حيوة ابن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا.
يعني في حالة الركوع والسجود يحرس بعضهم يركع وبعضهم لا يركع ويسجد والآخرون لا يسجدون، فإذا قاموا عندئذ يركع الذين لم يركعوا ويسجد الذين لم يسجدوا، فكأن في هذا يحرس بعضهم بعضا. نعم.
قوله: باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف. قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه،
يعني ما ينقسمون قسمين،
بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر،
تلك التي يكون العدو في غير جهة القبلة.
وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى، إذا كان العدو في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم، ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم.
كان يكون التقسيم ليس في أصل الصلاة، وإنما في أداء بعض الأعمال في الصلاة.
قوله عن الزبيدي في رواية الإسماعيلي قال: حدثنا الزبيدي، ولم أره من حديثه إلا من رواية محمد بن حرب عنه، وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار، وقال: لا نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان، ولا عنه إلا وهيب، يعني ابن خالد، انتهى. ورواية الزبيدي ترد عليه،
يعني على أنها جاءت رواية أخرى.
قوله: وركع ناس منهم، زاد الكشميهني معه. قوله: ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه، في رواية النسائي والإسماعيلي: ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه. قوله: فركعوا وسجدوا، في روايتهما أيضا: فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه الطائفة الثانية اللي كانت تأخرت في الركعة الأولى عن الركوع والسجود تسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية الركوع والسجود، بخلاف الذين ركعوا وسجدوا معه في الركعة الأولى يتأخرون حتى يقضي هؤلاء ركوعهم وسجودهم ثم يركعون ويسجدون. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله في صلاة زاد الإسماعيلي يكبرون، ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكمل الركعة الثانية أم لا، وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا، وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت،
وهذا أيضا استنبط منه بعض أهل العلم أن صلاة الخوف إنما تجب ركعة واحدة فقط لا ركعتين. نعم،
في الرباعية
الأصل أنها صلاة خوف ثنائية فيقتصر فيها على ركعة ركعة، الإمام يصلي ركعتين والمأمومون يصلون ركعة ركعة عندما يشتد الخوف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين،
وغير واحد من التابعين، لكن الذين ذكرهم صحابة. أبو هريرة وابن مسعود هم من الصحابة. نعم،
ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك.
نعم،
وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام.
نعم،
وليس فيه نفي الثانية.
نعم،
وقالوا
يعني يحتمل المراد بركعة ينفردون بها وركعة يصلونها مع الإمام فلا تقل عن ركعتين. نعم،
وقالوا يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، والله أعلم. قال فائدة: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب.
تعرض لذكر لم يقع،
لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض.
نعم،
تعرض لكيفية صلاة المغرب
لأنها ثلاثية، وإنما الذي عرضوه في الصلاة الرباعية حيث جعلوها مقصورة بركعتين، ومعلوم أن صلاة المغرب لا تقصر. نعم،
قال وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر،
يعني أن صلاة الجمعة لا يدخل، أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، تصلى ثلاثا دائما.
واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس،
يعني ما دام يقسمها بين الطائفتين فيصلي مع الأولى مع الطائفة الأولى ركعتين فثم ينصرف ويصلي مع الثاني الطائفة الثانية ركعة ثم يتم كل مجموعة وفق ما بقي لها، فمن صلى مع الإمام ركعتين يتم الثالثة، ومن صلى مع الإمام ركعة يتم ركعتين. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.